إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فهذا هو الدرس 58 من فرع التزكية في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدي. وكنا قد وصلنا في اللقاء الماضي في قضية درجات الورع، درجات الورع في أكل الحلال والحرام، ومررنا بمعرفة الحلال في باب الحلال والحرام. ويبدأ لقاء الليلة في القسم الرابع في باب الحلال والحرام وكيفية خروج التائب من المظالم المالية. الحلال والحرام وكيفية خروج التائب من المظالم المالية. هذه القضية من القضايا الخطيرة في هذا الزمان، لأنه بقدر الله جل جلاله أن كثيرا من التائبين يمرون بفترة طويلة في البداية من الحرام ثم يفضي الله جل جلاله لهم التوبة، فإذا تاب وكان في يده مال حرام أو مال في شبه أو مال لا يدري من أين حصل عليه ولا من أين أتى به، أو مال لا يدري ما حكمه، فهل يجب عليه التخلص من هذا المال؟ الجواب أنه يجب عليه التخلص من المال الحرام مطلقا. والجهة الأشق في هذه التوبة رد المظالم المالية، أن إنسانا اغتصب مالا حراما، فهذا المال الحرام لا يجوز له أن يتصدق به ولا أن يصنع به شيئا من الخيرات، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإنما يجب عليه أن يرد المظلمة إلى صاحبها تحديدا. ووجه المشقة في ذلك أيضا الأشق في هذه الجهة ألا يكون المظلوم معينا، فهو لا يدري لمن يعطي هذا، كمن عمل في محل وباع لأناس كثيرين واكتسب مالا حراما من هذه الجهة، فكيف يسترد هؤلاء المشترين وهم متفرقون لا تعرف لهم جهة؟ تعالوا لنقرأ كلام الشيخ وننظر ماذا قال. يقول القسم الرابع في باب الحلال والحرام كيفية خروج التائب من المظالم المالية. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحرام وإخراجه، فإن كان معلوم العين فأمره سهل، وإن كان ملتبسا مختلطا فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وكان معلوم القدر ميز ذلك القدر، فإن أشكل فله طريقة: الأخذ بغالب الظن، الثاني الأخذ باليقين وهو الورع. يعني أنا بقول دايما أن كل مصنف يشكل الأمثلة على واقعه، وهذا واقعهم، الأمر كان سهل وبسيط. والإشكال الذي طرحه الشيخ في مسألة الاختلاط، اختلاط المال، ما المختلط عنده؟ كما ذكرنا هذا المثال، إن واحد فاتح محل وبيبيع حاجة، باع حاجات مسروقة، هذا حرام لأنه لا يجوز بيع المسروق، أو إنه هو باع حاجات محرمة، يعني هو بيبيع بآلة وكذا وكذا وخمر في نفس الوقت، يبيع أشياء محرمة، أو إنه هو كان بيظلم الناس، كيلو السكر بيبيعه 700 جرام، واحد يقول له هات كيلو سكر يديله كيس 700 جرام وياخد منه 8 كيلو سكر. نحن بنقول الوقت إن الكلام ده حاصل كثير جدا، إن هو تجد إن هو الكيس النهاردة بقاش كيلو، بقى 900 جرام أو 950 جرام أو 850 جرام أو 800 جرام. فيجب لما حد يقول لي هات كيلو سكر أقول له إيه؟ الكيس 900 جرام بكذا، وإلا لو قال لي اديني كيلو سكر وديته كيس وخدت منه الفلوس أبقى ظلمته، لأن اديته 800 جرام ويظن أن اديته إيه؟ كيلو. لذلك لابد من التبيين، التبيين واجب، فلابد من البيان. البيان مش قضية أنه يستجلب البركة، لا ده فرض، ده فرض. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده عند بيع المناجشة، ها؟ إحنا قلنا الناس اللي بيبيع في السعودية مشهورة، أنا معرفش هنا اسمها إيه، بس بيقولوا عليها في العربية تحت الميكروفون. يعني إيه بيبيع تحت الميكروفون؟ يعني تاخد العربية أهي هي كده وكيلها قطر، بعد كده تاخدها تلاقيها من جوه فاضية فيهاش موتور، أنا ماليش دعوة، أنت بتشتري إذا بيقولوا تحت الميكروفون قبل ما تخطو خطوة اشتريها كده. هذا الكلام لا يجوز، لأن شرط البيع الصحيح في الإسلام بيع معلوم في وزن أو كيل معلوم في ثمن معلوم. ده اللي بيسمى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر. بيع ليه الغرر؟ لو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، بيع الحبل الحبلة، بيع هكذا، بيع زي بيقولوا اللي بيبيع السمك في مية، لا يجوز، هذا لا يجوز في دين الإسلام، ده اسمه الغرر. وده اللي من أجله حرم التأمين. فالتأمين حرام، التأمين على الحياة حرام من وجهين. الوجه الأول، أو كل أنواع التأمين حرام. الوجه الأول أنها ربا، يعني بيرابوا بالفلوس دي يقرضوها شركات التأمين، هي دي شغلتها. اثنين أنها غرر، أنه بيقول له تدفع لي 25 جنيه كل شهر وإذا موت تديك 20,000 جنيه، بيدفع له 25 جنيه كل شهر 5 شهور ويموت يديله 20,000 جنيه، يدفع له 25 جنيه كل شهر ويعيش 20 سنة وبرضه يديله 20,000 جنيه، ده اسمه ايه؟ غرر. أنا مش عارف أقبض ال 20,000 جنيه امتى. المهم ان احنا بقول اذا اختلط مال حلال بمال حرام اعمل ايه؟ يجب اخراج الحرام. وضربنا مثال بواحد ممثل او فنانة كانت ممثلة ولا راقصة ولا غيره وتابت، الفلوس اللي جابتها دي تروح فين؟ يجب عليها ان تخرج منها كلها، يجب اخراج المال الحرام. اذا كمل المختلط فأحد وجهين، الأخذ بغالب الظن، يعني واحد عنده بآلة وبدأ ب10,000 جنيه وعنده دلوقتي 50,000 جنيه، يبقى فيه 40,000 جنيه مكسب. ال10,000 جنيه الأصل كانوا حلال، ال40,000 جنيه المكسب دول يوديهم فين؟ فيهم ايه حلال وايه حرام؟ مش عارف. غالب الظن ان الحرام اللي باعه ده قول نصه 20 خليها 25، ده اسمه الأخذ بايه؟ بغلبة الظن. أمال الأخذ بغلبة الظن هو الواجب الفرض اللي يأثم من لا يفعله. أما الورع اللي مش مأمور بفعله أنه يتخلص من المال، ليه؟ لأن اليقين فين؟ كسبان حلال يقينا قديه؟ يبقى الورع، احنا اتكلمنا الحلقة الفاتت كلها عن الورع، الورع الأخذ باليقين، والحق الأخذ بإيه؟ بغلبة الظن، أو الفتوى الأخذ بغلبة الظن. فإذا أخرج المال الحرام، برضو السؤال بمناسبة عصرنا، المال الحرام ده يودي فين؟ يبني بيه مسجد؟ لا يجوز. يبني بيه دورات المية بتاع المسجد؟ ماشي.
طيب يوديه فين؟ يطعمه للفقراء الذين يحل لهم أكل الميت. الفقراء اللي يحل لهم إيه؟ أكل، لأن المال ده نجس. وأنا لم أسمع في، يعني نقرأ كثيرا في الكتب ونسمع كثيرا من فتاوى الفقهاء قديما واحتمالات، لم أرى أسوأ من أهل عصرنا في قضية المال وحسابات الزكاة والصدقة. شيء عجيب جدا. يعني لسه النهاردة الصباح كلام طويل وممل مع واحد يقول يعني أنا يجب علي أن أحاجز أمي؟ لا، ما يجبش عليك أن أحاجز أمك، لا يجب، بس هذا من البر. طب أحججها من الزكاة؟ زكاة مال؟ لا يا ابني، ما ينفعش تحججها من الزكاة، لأن ده مش مصرف شرعي. لا، المصرف الشرعي ده ينفع في سبيل الله. طب يا ابني عيب لما يبقى عندك فلوس لدرجة أنك تخرج زكاة وتدي أمك الزكاة، بس تديها من حر مالك. مش عايز يفهم، أنا بسأل في حلال وحرام، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأنه أنت ومالك لأبيك، وإن كان الحديث فيه ضعف، إلا أن أولى الناس بالبر الأم، فأمك أولى بأصل مالك مش بالزكاة. يا أمه تلزمه نفقتها، فلا يجوز إعطاها الزكاة، فما بالك إن كان عايز إيه؟ يحجج. لا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي كل اللي عايز يطلع زكاة النهاردة، طب أدي للناس اللي شغالين عندي، طب البواب وعامل الأسانسير اللي في العمارة اللي أنا ساكن فيها، طيب للناس العمال النظافة اللي بيجوا ينظفوا قدام البيت، عايز يكسب، يعني مش عايز يطلع تعريفة من غير ما يجر عليه مصلحة، فبيجامل على حساب ربنا. هو ده أسوأ شيء صراحة، شح العباد على الله، شح العبد على مولاه، ان يبقى الانسان بخيل على ربنا. مش يعني سبحان الله، مش بخيل على الناس، بخيل على، رغم ان الفلوس دي جات لك منين؟ ده هي فلوس ربنا يا ابني اصلا، ومش عايز يدفع حاجة الا ويكسب قصادها، يكسب قصادها ايه؟ مصلحة شخصية له ومنفعة له. يودي الفلوس فين؟ للفقراء، مش الفقراء العاديين، الفقراء اللي مش لاقيين ياكل، هم بيحل لهم اجر الحرام والمال ده حرام فياكلوه. لكن مساله بقى ان هو يدي لقرايبه، يدي مش عارف مين عليه ديون يدفعهم له، كل الكلام ده ما ينفعش. فاذا اخرج المال الحرام، فان كان له مالك معين، يعني انا دلوقتي علي فلوس لفلان ده عمرو، طيب عمرو مات، يجب ان انا ادي الفلوس دي لمين؟ للورث. اذا كان له مالك معين وجب صرفه الى وارثه، اليه او الى وارثه، وان كان لذلك المال زياده ومنفعه، يعني انا خدت منه 10,000 جنيه سنه 70 77 عشان تبقى من 30 سنه، العشر تلاف جنيه دولك هم راس مالي اللي عملوا لي كل الشركه دي، يبقى لازم اديله الشركة دي كلها، حقه، الفلوس مش بتاعتي، واخد انا ايه؟ مجهودي. مش شفتوش انتوا قصة الراجل؟ لو في قصة اصحاب الغار، ولا مش فاكرين انه كان عنده اجير فغضب على اجره وانصرف، قال فثمرت له ذلك المال حتى صار له واد من بقر وواد من غنم في أجراء يعملون فيه، فلما جاء قال يا عبد الله اتق الله وأدي إلي حقي، قال كل هذا المال لك؟ قال أتهزأ بي؟ قال لا والله، قال فساقه كله ولم يترك لي منه شيء. هي كان سيب له الأجر 10 دراهم ولا 100 درهم، عملوا ايه؟ واد من غنم في أجراء، خدهم كله، حقه حقه. فلذلك طيب لو انا جيت دلوقتي قلت الواحد العشرة تلاف جنيه اللي انا خدتهم منك هم اللي انا كنت شاري بيهم الارض دي وعملت بيهم العمارة دي، فالعمارة دي بتاعتك؟ يقول لا يا راجل. اقول ايه دي الحقيقة؟ يقول لا بس انا ما ينفعش اخد. طب ينفع ايه؟ اديني 100، اديله 100. المعاملات بالمسلمين تقوم على ليه؟ على التراضي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. يبقى بالتراضي إذا كان يرضيه ما يديله مين؟ يرضيه 200 يديله 200، يرضيه 1000 يرضيه، ياخذ كله ياخذ كله. المهم المعاملة تقوم على إيه؟ على التراضي. فإن كان ذلك المال زيادة ومنفعة جمع ذلك كله وصرفه إليه. وإن يائس من معرفة المالك ولم يدري أمات عن وارث أم لا فليتصدق به. أنا مش عارف الفلوس دي بتعمل زي ما قلنا كده، زي اللي قال ظلم ناس كتير، الكمساري اللي كان بياخد وما يديش باقي لناس كتير، الحرامي اللي سرق من جيب ناس كتير، يودي الفلوس دي فين؟ يتصدق به، يتصدق بأبنية صاحبها. وإذا كان ذلك من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين، يعني سرق ورق من مكتب في الحكومة، أو سرق إعلام، أو سرق كمبيوتر، أو سرق أنا كتب، أو سرق دباسة، أو سرق حاجات من أموال المسلمين، صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصالح طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر من المسلمين، يبقى صرفه في المصالح العامة برضه. مسألة، إذا كان في يده مال حلال وشبه، واحد عنده فلوس حلال وفلوس فيها شبه، يعني هي مش حرام بس فيها شبه، فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته من الحلال وليجعل مال الشبهة على أجرة الحجام والزيت للإضاءة وإسجار التنور. وأصل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام اعلف به ناضحك. الإنسان ينبغي أن هو يميز ماله، الفلوس بتاعته في فلوس فيها حلال وفي فلوس كأحيانا، يعني شغال موظف في الحكومة وبيطلع له أوفر تايم، أحيانا ما بيشتغلوش وبيطلع له مكافآت، هو شايف يعني ما يتسهلهاش، خلي الفلوس دي بقى ايه في أجرة المواصلات، يشتري بها يعني جزمة، يدفع بها ضرائب، يدفع بها فواتير تليفونات، وهكذا في الأشياء الايه خليها الفوية. لكن لما تيجي تأكل لا تأكل إلا من حلال صرف، حلال ليه؟ عشان هي دي المشكلة، لقمة حرام ممكن تنيمك 6 أشهر ما تقومش الليل، لقمة حرام ممكن تضيع ايه وايه 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 من حالك مع الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ولو كان في يد ابويه حرام، وبقت المشكلة دي مشهورة لمن دول، ان ابوه طلع من على المعاش وخد مكافأة حطها في البنك وبيأكله من الربا، فليمتنع من مؤاكلتهما، ما يأكلش، هيغضبوا يغضبوا. أنا لسه قايل في حلقة اللي فاتت دي إن ياما شاب يلتحي وأبوه يقول له أنا غضبان عليك هتروح جهنم، البنت تنتكب وما تقول لها أنا غضبان عليك إلى يوم الدين، إلى النقاب والنار، أو ما تطليش أو ما تروحش أو ما تتعلمش أو ما تعملش. قلت بينهما حكم عدل، وعن الأب ولا الأم ولا الزوج لما يقول لمراته أنا غضبان عليك، غضبان بحق ولا بباطل؟ أو الزوجة تقول لزوجها أنت ظالمني، هو كلام مش كلام البشر، إحنا بينا إيه؟ حكم عدل، مطلع سميع بصير. يعني اللي يعمل إيه مش بالادعاء، الأم بتقول لبنتها أنا غضبان عليك، طب غضبان عليا ليه؟ عشان لابسه نقاب، ويبقى غضبانه بحق ولا بباطل؟ ها؟ بباطل. الاب يقول لابنه انا غضبان عليك ليه؟ روح اشتغل في البنك. انا مش هشتغل في البنك، انا غضبان عليك لحد ما تتجوز فلانة او واحدة متبرجة. كل ده يعني يقول بقى، الاب يقول اللي يقوله والام تقول اللي تقوله، طالما ان الحق فين؟ مع صاحب الحق الله سبحانه وتعالى يعلم. فلذلك بيقول ايه، اذا كان الاب والام دخلهم حرام، الاب دخله حرام، لا يجوز انك تاكل من اكله. مش الاب بس بقى، احنا بنقول اي حد انت عارف، واحد شغال في بنك، واحد شغال في السياحه، واحد شغال في اي شغل من الشغل الحرام، يبقى فلوسه حرام لا يجوز انك تاكل معنده ولا يجوز انك تقبل هديته ولا تشرب عنده المي. قول المي دي بتاع الحكومة؟ لا، بيدفع 3 جنيه كل شهر، فلا يجوز انك تشرب مي عنده. فليمتنع من مؤاكلتهم وان غضب، وان غضب. طيب، وان كان شبهة، فلوسهم فيها ايه؟ فيها شبهة. داراهما، يشتغل معهم بالايه؟ بالمداراة. فان لم يقبل تناول اليسير، لان المال اللي فيه شبهة مش حرام محض. وقد روي ان ام بشر الحافي ناولته تمرة فاكلها ثم صعد الغرفة فقاءها. هو بار بأمه، وبشر الحافي كان من أشد الناس ورعا في مسألة الأكل. يذكر أن بنات بشر الحافي كانوا بيغزلوا، فبعثوا للإمام أحمد بيسألوه أن وإحنا بنغزل على ضوء القمر أحيانا يمر مصابيح السلطان، فنغزل أحيانا على ضوء مصابيح السلطان، فازاي نفصل اللي احنا غزلناه من ضوء القمر من اللي غزلناه على ضوء مصابيح السلطان؟ فلما احنا تعجب جدا، مين اللي بيسأل السؤال ده؟ فقالوا البنات بشر الحافي. قال اه، ده ما يطلعش الا من هذا البيت، من هذا البيت. شوف قد ايه ان اللي بيسرقوا كهرباء بقى. تخيل انت بقى اللي بيسرقوا كهرباء، يعني هم بيسألوا عشان وهو معديين كده، قاموا ايه نوروا لهم، شافوا الخيط وهم بيغزلوا. القسم الخامس، احنا كان القسم الرابع في من ورث مالا، او في من صار عنده مال حرام بعد التوبة. خلينا نضيف اليها من ورث مالا حرام. واحد ابوه مات وسايب فلوس في البنك، والفلوس دي طبعا مختلطة بالارباح، ليس له ان يأخذ الا رأس المال، وبتبقى فتنة عظيمة جدا، لأن طبعا برضو بيأجلوها لحد ما يبقى عنده 21 سنة. ممكن يكون أبوه مات وهو عنده 5 سنين، 16 سنة في البنك، فيبقى أصل الفلوس 5000 جنيه وبقى 50000 جنيه. تيجي تقول له طلع 45000 جنيه وخد 5، وهو في حاجة الألف واحدة. فبتبقى فتنة عظيمة جدا. ولذلك بنقول للأمهات بقى أو الأولياء اللي هم أولياء الأيتام، أول ما يموت يضع الفلوس دي في بنك إسلامي، وليس في مصر بنك إسلامي إلا بنك فيصل. ودايما أنبه برضو أن بنك فيصل ليس بنكا خالصا محضا، وإنما هذا البنك قانونه إسلامي وتعاملات الموظفين تعاملات غير صحيحة غير شرعية، فيما يسمونه بالمرابحة وغيرها. كل الكلام ده كلام غلط. يعني المرابحة لسه النهاردة في آخر يقول أنه عايز يشتري عربية، فادوله شيك، راح أخذ العربية والعربية باسم البنك، آه بس ادوله شيك، وما ادوله فلوس، ما ادولوش عربية، ما باعولوش عربية. فلذلك يكون هذا عين الربا، وده من بنك فيصل. فلذلك تعاملات الموظفين تعاملات غير شرعية. فنقول اللي هيضطر ان يضع فلوسه في بنك فيصل مضطر ان يضع فلوسه في بنك، يبقى يحطها في بنك فيصل. واذا استطاع ان يتخلص من الارباح فهذا هو الاورع، الورع. اما اذا استفاد من الارباح وتخلص من نصفها فهذا هو المطلب الحق، احترازا من اخطاء الموظفين، لان مش كل معاملات الموظفين غلط. يعني من ورث مالا حرام يطلع الحرام ولا يجوز له ان يرثه. طب لو المال مال ابوه مختلط مش عارف الحلال من الحرام، يبقى الحكم السابق ان الحق بغلبة الظن والورع بالتخلص منه كله. الختم الخامس في إدرار السلاطين وصلاتهم، وما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ونحو ذلك. اعلم أن من أخذ مالا من السلطان، السلطان ما عادش بيدي، يعني الكلام ده كان زمان لما كان السلطان بيبحتر، يعني كان بيدي فالسلطان دلوقتي بيأخذ. اعلم أن من أخذ مالا من السلطان فلا بد أن ينظر في مدخل ذلك إلى السلطان، من أين هو السلطان، جاب الفلوس دي منين، وفي صفته التي يستحق بها الأخذ، وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه. وقد تورع جماعة عن ذلك، وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به. أما في هذا الزمان، ده هو بيقول في زمانه، هو زمانه ده سنة 500 هجرية، أما في هذا الزمان فالاحتراز عنه أولى، لأنه قد علم طريق الأخذ. خليها مستورة كده. ثم لا ينال إلا بالذل والسؤال والسكوت على الإنكار. وقد كان بعض السلف لا يأخذ ويعلل بأن باقي المستحقين لم يأخذوا، وهذا ليس بشيء، لأنه يأخذ حقه ويبقى أولئك في مقام مظلوم وليس المال مشتركا. يبقى دلوقتي بالنسبة لمال السلطان برضو ممكن يتوجه معنا في مسألة فقهية في العلاج على نفقة الدولة. يعني هل يجوز؟ نعم يجوز، حق يعني المفروض أن حق المسلمين في هذه الأموال رصف الطرق وإنشاء المستشفيات وبناء المدارس وغيرها من الخدمات. فاللي بيأخذ من دي يأخذ إيه؟ بيأخذ حقه، بيأخذ يدوبك حقه. فيجوز العلاج على نفقة الدولة ويصرف زي ما هو عايز على نفقة، مفيش مشكلة خالص، حلال. ماشي، نكتفي على هذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.